بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي تمسك بها القائلون بعدم الحاجة إلى علم الرجال، وخلاصته كان عبارة عن قطعية الكتب الأربعة: الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تربته. والمقصود من قطعيتها كما قلنا عبارة عن قطعية الاعتبار وليس قطعية الصدور عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك الشيخ المامقاني قدس الله تربته الطاهرة. وقلنا فيما مضى بأن منشأ هذه الدعوة شهادة المحمدين الثلاثة على صحة ما في كتبهم، فقد قال الشيخ الكليني بعبارة أو ذكر عبارة توحي بالبناء على قطعية صدور ما جاء في كتابه، وقال الصدوق بمثل ذلك، وكذا قال الشيخ في كتابه. طبعا وسعنا دائرة عرض الدليل المذكور بأن المقصود ليس خصوص قطعية الصدور في الكتب الأربعة، وإنما قطعية الصدور لكل الأحاديث، كما عن المحدث الاسترابادي قدس الله تربته الطاهرة ببيان مضى. قد عرفت أن الماتن أعلى الله في الخلد مقامه قد أجاب عن هذا الدليل بالجواب الأول، فقال بأنه لا تنحصر المصادر الروائية في خصوص الكتب الأربعة، بمعنى يا شيخ أحمد لو سلمنا بما ذكرتموه وقررنا تمامية من أن الكتب الأربعة قطعية الصدور، فإن الأمر لا يوجب الاستغناء عن الحاجة إلى علم الرجال، لأن المصادر الحديثية ليست منحصرة في خصوص الكتب الأربعة، ومع عدم انحصار المصادر الحديثية في خصوص الكتب الأربعة إذن سوف نحتاج إلى علم الرجال حينئذ. بينا فيما مضى بأن هذا الجواب إنما يتم بناء على الصياغة التي ذكرها رضي الله تعالى عنه للدليل، أما بناء على التوسعة المتصورة في المقام كما عن المحدث الاسترابادي من أن القطعية قطعية لكتب الأحاديث بقول مطلق وعدم حصر القطعية في خصوص الكتب الأربعة، فإن الدليل المذكور أو الجواب المذكور لن يتم حينئذ. قدمنا جوابا آخر عن هذا الكلام أو هذا التقريب ببيان مضى. الآن يعمد السيد الماتن أعلى الله في الخلد مقامه إلى ذكر جواب تفصيلي عن الدليل المذكور، فيذكر كلاما طويلا في المقام نشير إليه تبعا. أول ما ذكر طبعا هو أشار، قال حتى نستطيع أن نقرر تمامية الدعوة المذكورة من عدمها نحتاج أن نتكلم عنها بما يناسب المقام. فابتدأ قال بأنه لا يمكن البناء على قطعية الصدور في الكتب الأربعة. لماذا؟ قال كيف يمكن القاطع بصدور رواية رواها راو واحد عن واحد؟ وإن شئت قل حتى نحكم بقطعية الرواية لابد أن تكون الرواية مفيدة للعلم، وحتى تكون الرواية يا أبا المنتظر مفيدة للعلم لابد أن تكون الرواية متواترة. أما إذا كانت الرواية خبر آحاد فإنها لن تفيد إلا الظن المعتبر، والظن المعتبر لا يساوق القطع الذي هو بمثابة العلم. زين، هذه كبرى. يقول الموجود عندنا في روايات الكتب الأربعة هل هي روايات متواترة أم أنها أخبار آحاد؟ يقول الموجود في روايات الكتب الأربعة أخبار آحاد، وما دام الموجود أخبار آحاد فكيف يمكن القول بالقطعية فيها بالصدور؟ واضح كلامي؟ زين، يساعد على ذلك أن جملة من مرويات الكتب الأربعة قد رواها مجموعة من الرواة الضعفاء المعروفين بالكذب والواضع، فكيف يقال بعد ذلك بأنها قطعية؟ واضح؟ إن قلت يا شيخ أحمد إن البناء على قطعية روايات الكتب الأربعة، احنا نتكلم، تفت يا سيدنا الخوئي، احنا لو تكلمنا عن رواياتهم بقول مطلق لكان إشكالك في محله، نحن نتكلم عن خصوص روايات الكتب الأربعة، وهذا يعني أننا نقطع بصدق الرواة الواقعين في الكتب الأربعة في خصوص الكتب الأربعة لا مطلقا. ليش؟ لقرائن عندنا قد دلت على ذلك، وبالتالي هذه القرائن الموجودة هي التي أوجبت علينا أو دعتنا إلى أن نقطع بأن الرواية صادرة. جيب مثال، شوف يا أبو الشريف سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدمي، لنفترض أن شيخ علي يبني على ضعف سهل بن زياد، إلا أننا نقول بأن ضعف سهل بن زياد في غير روايات الكافي، أما في مرويات الكافي فإننا نبني على أن سهلا ثقة أو صادق، عفوا، نبني على أن مرويات سهل في كتاب الكافي قطعية وصادرة، يمكن ترتيب الأثر عليها والتعويل بسبب وجود قرائن دعت إلى الحكم بصدق مرويات سهل والقطع بصدورها. يقول السيد الخوي قلت بأن هذه الدعوة لا أساس لها ولا بينة عليها ولا برهان يسندها، فإن القرائن التي تدعون دلالتها على القطع بصدور مرويات الكتب الأربعة مع كون الراوي كما قد سمعت زين أقصى ما تدل على أن الروايات صادرة عن المعصوم، يقول دي لا يرجع شيء منها إلى محصل، ما تفيد، لا تنفع، يعني مجرد كون الرواية مروية في الكتب الأربعة، كون الشيخ الكليني قد صرف من عمره 20 سنة، كونها مأخوذة من الأصول المعتمدة، كونها منقولة من الكتب المعروفة بنسبتها إلى أصحابها، كونها منقولة من الكتب المشهورة، كونها من الكتب التي لم يشكك في ثبوت نسبتها لأصحابها، يقول دي كلها قرائن لا ترجع إلى نتيجة يمكن التعويل عليها والالتزام بمؤداها للبناء على أن المقام يفيد قطعية صدور الرواية مع كون الراوي ما سمعت حاله. إذن إذا كنتم تقررون أن الداعي للبناء على قطعية صدور الكتب الأربعة يعود إلى وجود قرائن قد أوجبت ذلك، فإن القرائن المذكورة لا تصلح. صار واضح؟ نعم، في المقام قرينة وهي أحسن ما قيل وما يمكن ذكره لترتيب الأثار على شنه؟ على صلاحية المقام للقرينية، وهي التالي: إن اهتمام أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة رضي الله عنهم يدل على أن الروايات التي تم إثباتها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين. هذا الاهتمام يوجب العلم بصحة ما أودعوه في تلك الكتب وبصدوره عن المعصوم عليه السلام بحسب العادة. خلينا نبين أكثر. الآن أصحاب الأئمة زين، هل كانوا يعمدون إلى نقل كل رواية رواية؟ يعني لما انجي إلى زرارة يتحدث يا أخو حمران قبل أن يعرف هذا الأمر فينقل إليه رواية سمعها من الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام، يجيب زرارة مباشرة: أعطاك من جراب النورة، أعطاك من جراب النورة، يشير إلى أن زرارة يعرف لحن كلام الإمام ويعرف أن الإمام بصدد الحديث بأمر واقعي أو بصدد الحديث عن أمر تقية. زين، هذا يعني أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا مهتمين بأمر الحديث وكانوا مدققين فيما يثبتون وما ينقلون وكانوا يميزون وكانوا إلى آخر، عدل ولا؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الكتب التي أن الروايات التي أثبتها أصحاب الكتب الأربعة قد جرى تمحيصها وتدقيقها وتنقيتها ودراستها ورفع اليد عما ليس مقبولا منها والاقتصار في مقام الإثبات على خصوص الصادر من المعصوم عليه السلام لترتيب الأثار. إن شاء الله صار واضح كلامي. إذن هذا يعطينا الجزم بقطعية صدور الروايات المثبتة في الكتب الأربعة لترتيب الأثار. هذه قرينة. إذن أكرر بس يا شيخ أحمد، خلاصة القرينة التي اعتمدوا عليها أن المنهج الذي اعتمده أصحاب الأئمة يجعلنا نقطع بأنه ما وصلنا إلا الرواية الدقيقة السليمة النقية المنقحة ومن كل هذا الأمر. وخل أذكر مثال بسيط: لو سألنا يا أبا المنتظر هل يحتمل أن تكون في الكتب الأربعة رواية صادرة تقية؟ المفروض الجواب لا. ليش يا شيخ علي؟ لأن أصحاب الأئمة كانوا يميزون الرواية الصادرة من الإمام عليه السلام تقية من الرواية الصادرة لبيان تمام المراد الجدي، عدل ولا؟ فإذا كانوا يميزون بين الروايتين هل نتصور يا أبا الشريف أن يعمد أصحاب الأئمة إلى تدوين رواية قد صدرت تقية من الإمام عليه السلام في أصولهم؟ سزرارة يا شيخ أحمد، زرارة أما كان يميز بين الرواية الصادرة تقية من الرواية الصادرة نحو لبيان المراد الجدي؟ تقول نعم يميز. إذن هل نتوهم أن يعمد زرارة إلى تدوين رواية قد صدرت تقية من الإمام في كتابه ويعول عليها أو لا؟ طبيعي يا أبا المنتظر أن زرارة لن يدون الرواية الصادرة تقية. إذن ما هو الذي سيدونه زرارة في كتابه يا شيخ علي؟ خصوص الروايات الصادرة من الإمام عليه السلام جزماً، عدل ولا؟ إذن ده يشكل قرينة على أن الذي دون في الكتب هو الصادر جزماً، فالذي نقله أصحاب الكتب الأربعة هو الصادر جزماً. إذن الموجود في الكتب الأربعة صادر جزماً. إذن هذا منشأ القاطع باعتبار ما في الكتب الأربعة. إن شاء الله اتضح الكلام. طيب، أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه: أنا فقط في هذه الجلسة أعمد إلى تقرير كلامه قدس سره. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عن ذلك فقال: هذه الدعوة فارغة، لا يعول عليها، من وجوه. إشكال الأول: إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس وفقا للأوامر الصادرة إليهم من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في وقت التقية، ولذا لم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً. فكيف بلغت هذه الأحاديث، أو كيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا من؟ جاب شاهد: هذا ابن أبي عمير حبس في أيام الرشيد، طلب منه أن يدل على مواضع الشيعة وعلى أصحاب سيدي موسى عليه السلام، وأن أخته دفنت كتبه عندما كان في الحبس، أو أن كتبه كانت في غرفته فسال عليها المطر فهلكت. زين، النتيجة هكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، شدتهم فيما كانوا عليه، عدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لا شك فيه، فكيف يدعى قطعية الصدور؟ روشان تفت يا أبو الشريف، ده الإشكال غير وارد. ليش يا شيخ علي؟ احنا بصدد ماذا؟ احنا عندنا قرينة. احنا الآن انت المفروض أيها السيد الخوئي بصدد الإجابة عن القرينة المدعات في المقام. ما هي القرينة يا أبا المنتظر؟ القرينة أن أصحاب الأئمة لم يدونوا في كتبهم إلا ما هو الصادر عن الإمام جزماً، يعني كانوا يمحصون بين ما صدر تقية وبين ما صدر جداً، فلا يدونون إلا الصادر جداً. إحنا الآن قبل ما نتكلم عن القطعية، هذا التدوين شكل قرينة لقطعية الصدور. واضح كلامي لهنا؟ فالمفروض أنت تجيب عن القرينة. أما أنت الآن تقول أن أصحاب الأئمة كانوا في محط التقية فما كان يتسنى لهم أن ينشروا كتبهم، احنا ما ننكر ذا الأمر، بس احنا نبغى ماذا كان في كتب ابن أبي عمير؟ هل كانت كتب ابن أبي عمير تشتمل ما ليس صادرا أو ما هو خصوص الصادر؟ هذا البناء على أن الموجود في كتب ابن أبي عمير هي خصوص الصادر، هذا يشكل قرينة على قطعية الكتب الأربعة. جوابك ما له علاقة بالقرينة. ما أدري واضح كلامي؟
واضح
شيء. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. وش أبو منتظر؟ مقبول لو عندك كلام؟
لا واضح.
طيب، الجواب الثاني الذي ذكره السيد الخوئي، قال: إن الاهتمام المذكور من قبل أصحاب الأئمة بعملية التدقيق والتمحيص في نقل الروايات لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية ما يمكن أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها. فنسلم أن الكتب متواترة، ولكن لا يحصل لنا العلم بصدور الروايات عن المعصومين عليهم السلام، لأن أرباب الأصول لم يكونوا كلهم ثقات، لم يكونوا كلهم عدول، فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه يحتمل فيه السهو والاشتباه. يا شيخ أحمد، ده الإشكال الثاني في الحقيقة ينحل زين إلى إشكالين. إشكال الأول، سلمنا أن هناك اهتماما، لكن الاهتمام إنما يورث القطع أو العلم بصدور الكتب والأصول، ولا يورث العلم بصدور الروايات، وده غريب من السيد الخوئي. ليش؟ قربت قبل قليل في القرينة المدعى أن أصحاب الكتب لم يدونوا في كتبهم إلا وإيه؟ إلا ما أحرزوا صدوره عن المعصوم. فإحنا الآن ما نتكلم قطعية صدور الكتاب، نتكلم قطعية صدور الرواية المدونة في كتاب المؤلف، قطعية الأصل المدون في كتاب المؤلف، عدل لو لا؟ ما نتكلم عن قطعية الأصل، قطعية الرواية. واضح يا شيخ علي؟ فإذا أنت تسلم
شيخنا واضح، بس كان السيد الخوي جاي يعني ما يقرر أن الروايات صادرة من المعصوم، كان يقول أقصى ما يمكن إثباته صدور الكتب.
أسلم.
أما أن الروايات صادرة فلا.
جميل جدا، جميل جدا، هذا الكلام الذي تفيدون ده دعوة السيد الخوئي. بس أنا أقول أصحاب القرينة ماذا يقررون؟ صحيح أنت ده كلامك صحيح، أصحاب القرينة يقررون أن المدونين ماذا دونوا في كتبهم. يعني إحنا عندنا أصحاب القرينة لهم دعويان، قرينية القرينة مركبة من شيئين، أن أصحاب الأصول دونوا في أصولهم خصوص الروايات الصادرة، دي الدعوة الأولى. أصحاب الكتب الأربعة اعتمدوا على الأصول التي اقتصرت على تدوين الروايات الصادرة، النتيجة روايات الكتب الأربعة كلها صادرة عن المعصومين. أنت الآن تجي تقول لي لا، أقصى ما كان ثبوت نسبة المؤلف للمؤلف، أنا ما لي علاقة، أنا فارغ عن أن كتاب الصلاة لحريز، أنا أدعي أن حريزين لم يدون في كتابه كل رواية، وإنما دون خصوصا رواية صادرة. وياي لذلك أقول جوابه الأول في غير محله، القول بأن أقصى ما يستفاد من الدعوة قطعية صدور الكتاب عن مؤلفه، لا، الدعوة بصدد قطعية ما تضمنه الكتاب، لا ما تضمن، لا نسبة المؤلف الكتاب للمؤلف. واضح كلامي؟ جيد. الجواب الثاني الذي ذكره ضمن هذا الجواب، سلمنا بما ذكرتموه، إلا أننا نقول زين بأن المؤلفين للأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وكلهم عدول، فيحتمل فيهم الكذب، وإذا كان صاحب الأصل أو الكتاب لا يحتمل فيه الكذب يحتمل فيه السهو والاشتباه. هذا أيضا جوابه بما ذكر. أنا ما لي علاقة في المؤلف يا أبو منتظر، أنا لي علاقة بالمضمون الذي في المؤلف، هل المضمون الذي في المؤلف صادر أو لا؟ ماذا ضمن المؤلف مؤلفه؟ يعني نرجع إلى الرواية اللي ذكرناها في الدرس الماضي، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا. خذوا ما رووا بناء على كلامكم في الدرس الماضي أنها تشير إلى الرواية، زين، فإن الإمام يقول ما داموا قد دونوا الروايات في كتبهم فإن مقتضى التدوين يستدعي الصدور، لأنهم ما كانوا يدونون الرواية التي صدرت تقية، وإنما يدون الرواية التي صدرت جدا ومرادا، حتى وإن كان المدون غير ثقة. نعم، بعد بتقول مقتضى كون المدون غير ثقة لا نطمئن لصحة ما دونه، فحينئذ الأصل كله ساقط، الكتاب كله ساقط. بل يا شيخ علي،
هذا قصد السيد الخوي، اكو ملازمه يعني بين الامرين، لان اذا كان الراوي يحتمل فيه الكذب او لا يحتمل ويحتمل فيه السه، لازم ذلك ان بعض الروايات غير صحيحه.
جميل جدا. ها، حتى تثبت دي النقطه ده كبرويا نسلم اياك، لكن لابد أن تثبت أن أصحاب الكتب الأربعة قد اعتمدوا على مؤلف أصول ضعاف أو غير عدول أو يجري فيهم الخطأ والسهو. يعني كما قلت لنا قبل قليل، مع كل الاحترام والتقدير إلى مقام سيدنا الأعظم، كما قلت لنا قبل قليل دعوة فارغة، هم راح نقول لك شنو دعوة عهدتها على مدعيها، برهنها، اثبت لنا، لأن من المحتمل بتقول لنا يا أبو الشريف ألم ينقلوا عن علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب الملعون؟ منقول لك نقلوا عن علي بن أبي حمزة البطائني حال استقامته وقبل وقفه، فإن الأصحاب قد تركوا الرواية عنه بعدما وقف، فما نقلوا عنه رواية بعد الوقف، وكل المرويات المنقولة عنه في مصادرنا الحديثية إنما هي قبل وقفه. إذن في تمحيص.
تعتبر دعوة.
ها؟ مقتضى التحرز، مقتضى التحرز الموجود عندهم، يعني ابن أبي عمير المتحرز المدقق، هل يتصور فيه أن ينقل عن علي بن أبي حمزة من دون أن يداق في المنقول؟ هذا يكفينا، يعني ما نسميه بالقرائن الحالية والقرائن المقامية، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع يستدعي البناء على هذا الأمر. خب، فإذا إلى هنا يتضح هذا الأمر. طبعا ذكر السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة شاهدا أراد من خلاله إثبات حصول الاشتباه، جاب الشاهد قال هذا حذيفة بن منصور، طبعا ساقف عند هذا الشاهد، هذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق، منها ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير عنه رواية أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، ثم قال وهذا الخبر لا يصح العمل به. الشيخ الطوسي من وجوه، أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ. التفت يا شيخ علي، ده كله يثبت كلامي، زين، من الأخبار، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. هذا شيء يثبت أن حذيفة لم ينقل في كتابه هذه الرواية. لما في هذه الرواية من شنو؟ من خلل، لما في هذه الرواية من مشكلة. إذن ما ضمن حذيفة في كتابه إلا شنو؟ إلا السليم، إلا الصادر. فإذا هذه دعوة أصحاب القرينة، هذا كلام واضح عدل ولا؟ فالشاهد الذي ذكره أعلى الله في الخلد مقامه على خلاف مراده رضي الله تعالى عنه، فلو كانوا ينقلون كل رواية رواية لدونها حذيفة في كتابه. عدم تدوين حذيفة إياها في كتابه شاهد صدق على أنهم لا ينقلون في كتبهم إلا بعد التدقيق والتمحيص، فإذا كانت كتبهم مصدرا للكتب الأربعة صار الموجود في الكتب الأربعة ممحصا ومدققا ومنقحا حتى يصل الأمر إلينا. فإذن قرينة على قطعية ما تضمنته الكتب الأربعة، وهذه الرواية وذا الكلام شاهد صدق على ما ذكرنا. صار واضح؟ للحديث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.